عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذلك مخالف لعقيدتنا في ربوبية الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: إن أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليك علي توكل المتوكلون. بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء يسوء المؤمن إلا كان له فيه خير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. بل لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سد الحمى لما يصاحبها من الأجر العظيم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله تعالى عنها أو أم المسيب رضي الله تعالى عنها فقال: ما لك يا أم السائب؟ أو قال: يا أم المسيب تزفزين أي تتمتنين بكلام يغدي الغضب والتبرم. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبز الحديد. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي بسند صححه الألباني رحم الله الجميع: يود أهل العافية يوم القيامة يعني من أهل الدنيا يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قربت بالمقاريب لعظم الثواب الذي يعطى لمن ابتلوا من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغ بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره أي رزقه الصبر ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وقد جعل الله عز وجل المرض سببا للفوز. أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المريض أبشر فإن الله عز وجل يقول: هي ناري، أي هذه الأمراض والأكدار والمصائب التي تنزل على المسلم هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من نار الآخرة. صححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن المرض علامة محبة الله للعبد مسليا للمبتلين بالأمراض والأسقام والهموم والأحزان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء عن البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، رضي بما ابتلي به. وليس يعني ذلك أنه لا يذهب إلى طلاب أو إلى من يحل له مشكلته ويزيل عنه همه وهمه، ولكن المقصود بالرضا أي بالمقدور، فلا يعترض على الله بل يزيد من شكر الله وحمده والثناء على ربه والرضا بما قسم له مع تعاطي أسباب إزالة ذلك المكدر. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. واعلم أيها العبد المؤمن أن المرض إذا حل بالعبد فأقعده فإن الله عز وجل يجري له أمر العباد أجر العبادات التي كان يعملها لما كان صحيحا أوفر ما تكون أجرا. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. المريض والمسافر، المريض يقعده المرض عن قيام الليل، عن الرواتب، عن صيام النفل، والمسافر تقعده الرخصة من الله عز وجل عن الرواتب التي لطالما حافظ عليها، وتقعده الرخصة عن الصيام النفل الذي لطالما استلذ به، ولكن لا يفوت أجر ذلك بل يعطاه أوفر ما يكون. فالواجب إذن على المريض تجاه ما أصابه من مرض أن يصبر على هذا البلاء، فإن في ذلك تحقيقا لعبوديته لربه وإقراره بربوبية خالقه واستسلامه لمالكه وإلهه، وفيه أيضا الرضا عن القضاء والصبر يا عباد الله، والصبر في مقام المرض والابتلاء ثلاثة أنواع: الأول حبس النفس عن الجزع والسخط، والثاني حبس اللسان عن الشكوى للخلق. واعي باء أتشتكي الخالق إلى الخلق؟ أي شفع أكثر من ذلك؟ من تشتكي إليه أضعف منك إزاء المرض والهم والغم، فكيف تشتكي القوي إلى الضعيف، القادر إلى العاجز؟ لا تشكو ربك إلى خلقه، ولكن قل كما قال يعقوب: إنما أشكو بكي وحزني إلى الله. والثالث حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر، كشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، كأن يقول: يا الله أنسني وأرحني من هذا الموت، فإن هذا جزع لا يرضاه الله. ولكن لك أن تقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ألا فاتقوا الله معاشر المرضى واجتهدوا في الصبر وفي طلب الدواء، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خيرا ففي شربة محجم أو شربة الجبل او لدعة بنار توافق الدهر وما احب ان استوي، رواه البخاري. وقال ايضا لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله عز وجل، رواه مسلم. وعن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ ألا نتداوى؟ يعني نضع الدواء توكلا على الله؟ انظر يا عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهرم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، علم ومن علمه، وجهل ومن جهله. وروى الترمذي عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتل نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله، المرض من قدر الله، والدواء من قدر الله، والصحة من قدر الله، والطعام من قدر الله، كل ما يحصل لك إنما هو من قدر الله، قدره لك. واتقوا الله أخرى، واعلموا أن المريض يعذر في ترك الصوم الواجب، ويلزمه قضاءه متى برئ، ويسقط عنه الحج إلا أن يمكنه الوصول إلى البيت وأداء الحج، غير أنه يوجد عدد غير قليل من المرضى المسلمين يعمدون إما إلى أداء الصلاة حال مرضهم بطريقة غير صحيحة، أو أنهم يتركونها بالكلية لظنهم أنها تسقط عنهم كالصوم. وهم كذلك مع الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة. لذا فإننا نبين في مقامنا هذا صفة تطهر وصلاة المريض، فنقول: إنه من عجز عن استعمال الماء للطهارة أمكنه التيمم، وذلك بضرب كلتا يديه بتراب مرة واحدة، ثم يمسح باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى من الرطب نفس الكف إلى أصل الأصابع مرة واحدة، ثم يمسح بهما جميعا وجهه مرة واحدة، ثم يشرع للصلاة إن استطاع قائما، وإلا كبر تكبيرة الإحرام قائما ثم جلس، وإن لم يستطع القيام صلى جالسا، فإن استطاع أن يركع لزمه الركوع، وإلا خفض رأسه يومئ به، يومئ بالركوع، وإن استطاع السجود على الأرض سجد ولزمه ذلك، وإلا خفض رأسه يومئ بالسجود ويكون أخفض من الركوع، ولا يضع شيئا له شيئا يسجد عليه كما يفعل بعض العوام من وضع طاولة أو كرسي أو مسند أو غير ذلك، فإن كل ذلك مبتدع لا أصل له. فإن استطاع أن يستقبل قبلة لزمه ذلك، وإلا صلى حسب استطاعته. ألا يا طلاب الجنة، ألا فتعلموا، فإنه من يرد الله به خيرا يصب منه، وإن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا سائلا المولى أن لا يؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الموحدين المتبعين. الحمد لله الشافي من الأسقام، والصلاة والسلام على الشافع المشفع خير الأنام. أما بعد، عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تداوى بحرام. رواه أبو داود. فالحرام لا ينبغي تعاطيه ولا قربان، فإنه حرام من كل وجه. وإن من الناس من يصير إلى السحرة ليرفع عن نفسه السحر متبرعا بفتوى بعض الناس، وإنها لفتوى مرجوحة مع جلالة وقدر العالم الذي أفتى بها. وبعض الناس قد يلجأ إلى خمر أو ما يشبه الخمر من أجل أن يخف عنه وقع الألم، وذلك محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التداوي من التوكل على الله، وأن تركه من التواكل. وهو صلى الله عليه وسلم قد أرشد، بل قد وضع أول نظام للحجر الصحي في تاريخ البشرية، ووضع نظام الوقاية من العدوى ومنع انتشار الأمراض. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. رواه البخاري. والطاعون المقصود به المرض الذي ينتشر في الناس سريعا، وما يعرف في يومنا هذا بالوباء، كما امر بالتحرز من الامراض الساريه والمعديه. فقد روى عمرو بن الشريف عن ابيه رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذور، فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. فلم ياذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه بماضي من الجذام. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، وفر من المجدوم كما تفر من الاسد. اذا لا عدوى، بمعنى ان العدوى لا تنتقل بنفسها، فان بعض الناس قد يحملهم الخوف من العدوى الى المبالغه في التحرز، حتى انه يعتزل الناس ولا يدخل عليهم، قد لا يصافحهم بيده وانما من وراء ثياب، وقد لا يبدي وجهه خوفا من ان يلتقط ما عندهم من امراض. وكل ذلك من تلاعب الشيطان بالانسان، فان الانسان اذا علم في اخر مرض ينقل بالعدوى احترز واجتنب. اما ان يجتنب كل الناس بهذه الطريقه فان هذا عين خطا. وروى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يولدن ممرض على مصح. الا واعلموا عباد الله ان الله قد ندبكم الى زياره المرضى فزوروهم، فانها خير لكم كما هي خير لهم، ولكنها خير لهم في دنياهم وخير لكم في اخراكم. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يقول يوم القيامه: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال يا ربي وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ الله اكبر، انظر الى هذا، لوجدتني عنده، اي لوجدت الثواب العظيم الجزيل، لوجدت الرضا من الله عز وجل، لوجدت الامان من الامراض والاسقام والاحزان. كل ذلك في زيارته تقوم بها الى مريض تدخل عليه السرور، ذلك لان لانه محض حق اخيك المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس اقرب عند الله فسلته، واذا مرض فعده، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه، رواه مسلم. ولا يلزم ان يكون المريض قريبا لك او صديقا، ولا يلزم ان يكون كبيرا سنك او صغيرا، بل ولا يلزم ان لا يزور الرجل الا رجلا. وقد يستغرب البعض ذلك، قد يستغرب البعض ان بالاسلام يجوز للرجل ان يزور امراه ولو لم تكن من محارمه. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا ودعاه للاسلام فاسلم، وان قال له ابوه اليهودي اطع ابا القاسم فاسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. وزار عمه ابا طالب لحظه موته ودعاه للاسلام كما دعا الغلام، غير ان عمه اثر ان يموت على دين ابيه عبد المطلب عابد الاوثان لصحبه سيئه كانت الى زواره. وزار ام السائب، وزار ام السائب او ام المسيب كما في صحيح مسلم، غير ان الرجل غير المحرم لا يزور امرأة غير محرم له الا بحضرة محرمها، الا بحضرة محرمها. وذلك جائز ان يزور الرجل امرأة ليست من ذات محارمه، كابنة خاله وابنة خالته وابنة عمه وابنة عمته واخت زوجته وخالة زوجته وعمة زوجته، بل وجارته ان كان محرمها حاضرة وهي في حجاب كامل، يزور ويذكر بالله ويقول كلاما يشرح الصدر ويبني من الرب. ومن عاد مريضا فلا يقولن الا خيرا، وليعلقه برحمة الله ما استطاع، ولا يقلقه ولا يئسه، ولا يذكر له من مات بمثل هذا المرض، ولا يذكر له ان هذا الطبيب سيء. فان بعض الناس لا عقل عنده يأتي الى المريض فيذكر له من سوء طبيبه او من سوء مرضه، فان عددا من الناس قد مات به. فمثل هذا الخير كل خير في ان لا يزور مريضا، لانه سفيه لا عقل له، فقد يفضي بفعله ذلك الى تيئيس هذا المريض من رحمة الله ومن الشفاء. فاتقوا الله عباد الله، وقولوا قولا سديدا، وصلوا على نبيكم محمد وسلموا تسليما، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.
اعتبروا تراصوا تقاربوا تناظروا صبوا الخلل حاروا بين المناكب الاحدام. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال
ذره شرا يرى.
الله اكبر.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى ومن تعالى إلا أنت. الله
Thank you.